السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله تبارك وتعالى، هذا هو الدرس الثاني من دروس المدرسة التربوية، مسألة إصلاح القلوب. احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية القلب، وقد ايه احنا فعلا في حاجة ان احنا نصلح قلوبنا، وبخاصة مع ازدياد الشبهات وازدياد الشهوات وازدياد الفتن في زمننا هذا. واذكركم ان صلاح الدنيا لا يكون ابدا الا بصلاح القلب، وصلاح الدين لا يكون ابدا الا بصلاح القلب، ولا صلاح للجوارح إلا بصلاح القلب. بل إذا قلنا أن صلاح الدنيا وصلاح الآخرة متوقف على صلاح القلب لم يكن هذا فيه مبالغة، كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما صلاح الجوارح فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، أن النبي في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجوارح عن طريق صلاح القلب. كذلك أيضا قلنا صلاح الدين، وصلاح الإيمان إنما يكون بصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. وقلنا ان صلاح الاخره متوقف على صلاح القلب، لان النبي صلى الله عليه وسلم، او لان الله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك في كتابه، فقال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقلت لكم كذلك اخوات في غرفه اخوات الاسلام وغيرها من المواقع اللي الان بتبث معانا، والغرف اللي على البلتوك بتبث معانا، ذكرت لكم برضو قبل ذلك ان هذا القلب هو الأساس، فإذا أصلحنا هذا الأساس سيصلح كل شيء. وإحنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ مع الأمر الأول في صلاح القلوب، ولكن أنا أبدأ في صلاح القلوب لابد إن أنا أوضح لكم نقطة مهمة جدا جدا جدا. بصوا أخوات، وبصوا برضو إخواني معايا، القلب عبارة بالظبط، أو هنشبهه زي نبتة بسيطة. النبتة دي طلعت في أصيل زرع، النبتة دي طلعت في قصيص زرع. يا ترى ايه اللي ممكن يموت النبتة دي؟ اللي يموت النبتة دي حاجة من ثلاثة. الحاجة الأولانية إن أنا أمنع عنها مادة حياتها. لو أنا منعت عنها الشمس، لو أنا منعت عنها الماء، لو أنا منعت عنها ضوء الشمس وغير ذلك، حتما لابد هتموت. أو إذا أنا حطيت لها مادة مميتة لها، زي مثلا أحط لها مثلا بنزين، احط لها جاز، احط لها كلور، او غير ذلك من المواد اللي ممكن بالفعل تموت هذه النبته. او الحاله الثالثه اللي ممكن فعلا النبته تموت فيها، ان انا اقلل عنها ماده حياتها. انا هسقيها، ولكن المفروض ان احنا نسقيها كل يوم مره، لا انا هسقيها كل اسبوع مره، حتى لو ود النبته هتبدا تدبل تدبل تدبل، وبعد ذلك هذه النبته تموت. نرجع لقلوبنا، بالضبط يا اخوات بهذه الصورة، هذه القلوب، لابد من مادة حياة، لابد للقلوب ايضا من ان احنا نبعد عنها مواد سامة ممكن تهلكها. الحاجة الثالثة، لابد ان احنا في مادة الحياة اللي احنا بنعطيها لهذا القلب ان هي تكون بصورة مستمرة، ما ينفعش ابدا في يوم من الايام ان انا ادي للنبتة مية اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، وبعد كده اسيبها اسبوع، وبعد كده ارجع اقول هي النبته دبلت ليه. لا لا لا، ما ينفعش. ليه؟ لابد ان ماده الحياه دي تكون مستمره، نرجع تاني كده اخوات، ونرجع تاني برضو اخواني لمساله قلوبنا. قلوبنا لها مواد حياه ولها مواد سامه ممكن تموتها. تعالوا كده بسرعه نستعرض بعض الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لينا في مساله حياه القلب كمواد حياة حتمية لابد ان هي تكون موجودة في القلب، ممكن تصلحه وممكن تخليه ما شاء الله لا قوة الا قلب بالفعل اذا ذكر بالله تذكر. اذا قرأت عليه ايات الله تبارك وتعالى نراه قلب يرتجف من الخوف والخشية، اذا بالفعل رأى امامه منظر بالفعل تجد انسان بيتاثر بهذا القلب، مش قلب قاسي، مش قلب والعياذ بالله ميت. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عدة أمور سبب في حياة القلب وعدة أمور سبب في موت القلب. النهاردة هنذكرهم كده سريعا إن شاء الله في 10 دقائق، وبعد كده بإذن الله ناخد أول عمل أو أول مادة حياة من حياة القلوب. أول مادة حياة يا أخوات، ويا ريت إن شاء الله بإذن الله الآن أخواتنا في غرفة أخوات الإسلام وغيرنا من الغرف اللي تبث الآن معانا إن شاء الله على البلتوك، يا ريت كده ننتبه ان يكون في اخ او اخت او اخت كده ربنا يا رب يجازيهم خير، يبداوا يكتبوا معانا ماده الحياه الاولى، ماده الحياه الثانيه، بحيث هذه الامور تكون قدامنا كشجره كده عامه، ايه مواد الحياه اللي هتحيي القلب، ايه المواد السامه اللي تموت القلب، ونبدا بعد كده مع الاول مع العمل الاول التفصيلي النهارده في حياه القلوب. بصوا يا اخوات، اول عمل، اول عمل يحيي لنا قلوبنا ذكرنا لربنا تبارك وتعالى. فالذكر بمثابه الماء للنبته، الذكر بمثابة الماء للنبتة زي ما سنعرف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فمادة الحياة الأولى عندنا ذكر الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك، الذكر للقلب كالماء للسمك. فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ حتما لابد هيموت، حتما لابد هذا السمك هيموت. وكذلك ايضا الذكر، لو ما ذكرناش ربنا تبارك وتعالى حتما لابد هذا القلب يقصو من القرآن. قال الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فحياة القلوب، طمأنينة القلوب، زكاة القلوب انما تكون في ذكرنا لربنا تبارك وتعالى. مادة الحياة الثانية، مادة الحياة الثانية الصلاة، الصلاة وبخاصة جوف الليل، صلاة جوف الليل طبعا مع صلاة الفريضة والقرب من المساجد بالنسبة طبعا لشبابنا وبالنسبة للشباب اللي بيحضروا معانا النهاردة. الصلاة يا شباب في المساجد هي مادة الحياة الثانية للقلب، بدون هذه الصلاة حتى لابد هذا القلب يموت. نذكر حديثها، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم سائمة. بصوا أخواني، بصوا أخواتي، يتخذ أحدكم سائمة. يعني إيه السائمة؟ السائمة هي الإبل والبقر والغنم اللي صاحبها ما بيشتريهاش طعام، ولكن بيرعى بيها كده في الأرض على ما تخرجه هذه الأرض من كلأ. يعدي كده ما يشتريش طعام، يعدي على أرض فلان وأرض علان، ياخد منها شوية زرع ومنها شوية زرع ومنها شوية زرع والكلام ده، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يتخذ أحدكم سائمة، فيرعى بجوار المسجد، في ارض جنب المسجد فيها العشب بتاعها، فيها الكلأ بتاعها، فهذه السائمه الابل وباقي الغنم بتتغذى على ما خرج من ارض اللي بجوار المسجد. ثم يقول لنفسه: الا اتخذت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا؟ انا عايز اشوف للغنم بتاعي مكان فيه العشب اكتر من المكان ده. قال يسوع، فينطلق، يبدأ يبعد شويه، يبدأ يبعد شويه، فيصلي الجمعه ولا يصلي الجماعه. ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا؟ فينطلق فلا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعة. راحت المادة بتاعت الحياة بتاعت القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. فالصلاة مادة حياة قوية جدا 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 للقلب. مادة الحياة الثالثة القرآن، مادة الحياة الثالثة بالنسبة للقلب القرآن. وأنا دايما بقول: قلب، قلب بلا قرآن قلب ميت، قلب بلا قرآن قلب ميت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القرآن بالنسبة للقلب كالماء بالنسبة للأرض. في يا جماعة حديث احنا دايما حافظينه ودايما بنردده، إذا أصاب الواحد مننا هم أو غم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى آخر حديث. وفي هذا الحديث بنسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: اللهم اجعل القرآن العظيم إيه، ها ها، ربيع قلبي، ربيع قلبي، ربيع قلبي. يعني ايه ربيع قلبي؟ هي دي مشكلتنا يا اخوات، هي دي مشكلتنا يا اخوة، ان احنا دايما بنقرأ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنبقاش فاهمين، بنعدي الحديث كده، احنا بنردد كلمات مش عارفين معاني. بصوا يا اخوات، شراح الحديث بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، قالوا الربيع معناه المطر، قالوا الربيع معناه المطر. فالربيع لما بينزل على الارض يا اخوات، ولما بينزل على الارض يا اخوة، ايه اللي بيحدث؟ الارض بعد ما كانت ميتة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل شيء، من كل زوج بهيج. كذلك ايضا القلب اذا نزل عليه القرآن انبت هذا القلب الخوف والرجاء والمحبة والخشية لله سبحانه وتعالى. أنشأ هذا القرآن في هذا القلب معاني القرب من الله سبحانه وتعالى. بالفعل الإنسان حاله بيتغير. علشان كده أخوات نجد بالفعل والله إن أول شيء رب عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة كان القرآن. كان القرآن إيه يا ترى أول عمل تعبدي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة؟ لا. الصيام؟ لا. قيام الليل؟ لا. أول عمل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، هو القرآن. علشان كده كان هذا القرآن هو الأساس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح به قلوب الصحابة. العبادات، الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، الصيام والزكاة اتفرضوا سنة 2 هجرية، معنى 2 هجرية يعني بعد 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، يعني بعد 15 سنة. الحج اتفرض سنة 9 هجرية يعني بعد تقريبا 22 سنة من الإسلام. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل ده علشان يتضح لنا بالفعل ان الصحابة من البداية رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من البداية على القرآن، على القرآن. علشان كده سبحان الله زي ما هنعرف ان شاء الله واحنا بنتكلم على المادة الحياة الثالثة للقلوب اللي هي القرآن، الرابعة اللي هي القرآن، هنجد بالفعل والله العظيم يا اخوات هنجد بالفعل ان الصحابة حياتهم اتغيرت تماما بالقرآن، حياتهم تغيرت تماما بالقرآن. وسبحان الله ليلهم كان كله قرآن، ليلهم كان كله قرآن. مادة الحياة الرابعة للقرآن، معذرة، مادة الحياة الرابعة للقلوب الاستغفار. الاستغفار، الاكثار من الاستغفار. كلما الانسان يستغفر اكثر كلما كان ذلك دليل على ان هذا القلب بفضل الله قلب ان شاء الله قلب سليم وبيقترب من الله سبحانه وتعالى. هات لنا دليل بسرعة على مادة الحياة الرابعة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرجه الترمذي من حديث ابي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء، فاذا تاب ونزع واستغفر واستغفر ثقل قلبه. ثقل قلبه اي عاد القلب قلبا سليما طيبا مباركا تخرج منه النور ويخرج منه الحياء وغير ذلك. المادة الخامسة، المادة الخامسة معانا النهاردة مجالس العلم، مجالس الوعظ، مجالس التذكير، ان انا اكون قريب من العلماء، اكون قريب من الربانيين، اكون قريب من مجالس الوعظ، اكون قريب من مجالس الوعظ. هات لنا دليل بسرعة ان مجالس الذكر دي ومجالس الوعظ دي من اعظم المجالس لاحياء القلوب. طب صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه كما في رواة ابو داود والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها الايه ووجلت منها القلوب. يبقى كان مجالسهم للعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخت تروح النهاردة تهتم، مفيش اسبوع يعد عليها الا مع الاقل تكون في مسجد، تسمع درس علم او تقعد تحت ايدين شيخ رباني تتعلم منه، وكذلك ايضا الاخوة يتعلموا تحت ايدين الشيوخ الربانيين والعلماء الفضلاء. ما شاء الله القلب يتغير تماما سبحان الله. العلامة او مادة الحياة السادسة معانا النهاردة تذكر الاخرة، ودي يعني المادة دي احنا هنقعد فيها فترة شوية اخوات والله، هنقعد فيها شوية ان شاء الله نذكر الناس كده بالاخرة وامور الاخرة عشان القلوب ترق، لان من اعظم مواد الحياة بالنسبة للقلب تذكر الاخرة، تذكر الاخرة. هات لنا الدليل سيدنا على طول حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه قال الا اني قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فانها ترقق القلب، فانها ترقق القلب بس كده، لا 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 لا، وتدمع العين بس كده، لا، وتذكركم بالاخرة. يبقى زيارة القبور بتذكر الناس بهذه الامور. علشان كده النبي كان دائم تذكير الصحابة بالجنة بالنار بالحساب بالصراط بالميزان بالقبر بالحشر بالنشر، كل هذه الامور النبي كان دايما بيذكر الصحابة بيها. علشان كده كان حنظلة لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نكون معك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان ياما اقوام ربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم وفتح قلوبهم بايه؟ بان هم تذكروا الاخرة. واذكر على ذلك مثال ما رواه ابو يعلى في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة. راجل كان ماشي في طريق، رجل من بني اسرائيل ماشي في صحراء فهو ماشي كده رجليه اتخبطت، فحس ان وارد اتخبط في حجر ولا حاجه، فبيبص فلقى جمجمه رجل، لقى جمجمه رجل. الحديث طبعا خرجه ابو يعلى وحسنه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه. فمر رجل ممن كان قبلكم على جمجمه فنظر اليها، نظر للجمجمه، الجمجمه دي تذكر بايه؟ اه ده تذكر على طول بالموت، تذكر على طول بالقبر، تذكر على طول ان انت حالك في يوم من الايام هيكون بهذه الحال. سبحان الله، فين اللذات يا ترى صاحب الجمجمه دي؟ اين اللذات؟ اين اللذات اللي كان بيتلذذ بها في الدنيا؟ اين المجالس العاليه؟ اين الاموال الطائله؟ اين؟ فهذا الرجل على طول وقف مع نفسه وقفه واخذ يبكي ويقول: اللهم اني اشهد انك انت الرب العواد بالمغفره، وانا العبد العواد بالذنب، انت الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخر الرجل ساجدا واخذ يقول: اللهم اني اشهد انك انت الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب. فقال الله عز وجل: عبدي ارفع راسك، فانا الرب العواد بالمغفره وانت العبد العواد بالذنب، غفرت لك. اذا هذا الرجل قلبه رق امتى؟ لما شاهد الموت، لما عاين الموت. وهذكر لكم كثير من القصص اللي انا رايتها بعيني قد ايه بالفعل ان تذكر الاخره سبب لاصلاح قلوب كثير من الناس من الواقع العملي، من الواقع العملي. المساله السابعه او ماده الحياه السابعه هي الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه، كل ما يكون الانسان صحبه صالحه، كل ما يكون الانسان صحبه صالحه، كلما كان قلبه هذا قلبا سليما. علشان كده كان دايما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتعاونوا فيما بينهم على هذا الأمر. نبدأ الأول بأفضل صاحب في الدنيا، أفضل صاحب عرفته البشرية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي صاحب الصحابة، والصحابة كانوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا معه لمدة 23 سنة، لمدة 23 سنة. 23 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم مصاحب لهذا الجيل الفاضل، جيل الصحابة. علشان كده أنس رضي الله عنه يقول كما روى الترمذي في صحيحه، كما روى الترمذي في سننه، أن أنس رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. احنا بمجرد ما غطينا جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بعد ما مات ودفناه أنكرنا القلوب. سبحان الله، قلوبنا تغيرت تماما، قلوبنا تغيرت تماما، حسينا ان القلوب دي اصبحت قاسيه. لا، ده القلوب دي كانت رقيقه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ اه ده الرفقه الصالحه، النبي صلى الله عليه وسلم مات، فبالتالي هم فقدوا شيء من الرقه بتاعت القلوب، من رقه القلوب. عشان كده كان الصحابه دايما بيهتموا جدا بهذه المساله، ان هم يكونوا متعاونين فيما بينهم على طاعه الله سبحانه وتعالى. علشان كده سمعنا كتير عمر رضي الله عنه كان يقول لابي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. وكان يقول لغيره من الصحابة: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. فسبحان الله، كانت ترق القلوب وتخضع هذه القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أنا هكتفي النهاردة بذكر بعض هذه المواد الحية اللي احنا هنتكلم عليها، طبعا احنا عندنا أمور جدا كتيرة جدا، عندنا بقى قيام الليل وغير ذلك، إنما إن شاء الله نبدأ النهاردة طبعا عشان الوقت بدأ يجري منا هون، نبدأ النهاردة مع أول مادة حياة، مع أول مادة حياة للقلب، ألا وهي ذكر الله تبارك وتعالى. ويكون شعرنا فيها يا أخوات، ويكون شعرنا فيها يا إخوة برضه اللي بيشاركوا معانا على البلتوك، يكون شعرنا فيها ذكر الله بالنسبة للقلب كالماء للسمك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكلام بينقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، بيقول ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وهو يقول الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء؟ حتما لابد طبعا يا شيخ الإسلام إن هو يموت، وبالتالي علينا النهاردة ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى. والنهاردة انا محضر لكم كثير والكثير من الفضائل المتعلقة بذكر الله تبارك وتعالى، المتعلقة بذكر الله تبارك وتعالى، علشان هذه القلوب طرق، وبالتالي لا نضيع وقت من الاوقات الا وفيه ذكر لربنا تبارك وتعالى. وهنبدأ النهاردة بذكر الفضائل العامة، بذكر الفضائل العامة لذكر الله سبحانه وتعالى، لذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نرى من بديع كلام ابن القيم رحمه الله قد ايه بالفعل هذا الذكر هو بالفعل مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. أول حاجة في فضائل ذكر الله عز وجل يا أخوات، ككونه مادة لحياة القلب، أنه سبب، سبب ليكون أن يكون الله تبارك وتعالى معك، سبب أن يكون الله تبارك وتعالى معك. وتخيلوا أخوات، تخيلوا أخوة، من كان الله معه يا ترى هو فقد إيه؟ يا ترى النهاردة الأخت اللي قاعدة في بيتها وتشعر بالفعل أن الله تبارك وتعالى معها، هل يا ترى هتشعر في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات بالوحشة، إن زوجها مش موجود، إن ما عندهاش أولاد، إن هي قاعدة لوحدها؟ والله لن تشعر أبدا بهذا الأمر. وهل هناك أعظم من الأنس بالله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك أعظم من ذكر الله تبارك وتعالى؟ كان بعضهم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، فقيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: الأنس بالله تبارك وتعالى. هو ده بالفعل أعظم شيء، إنك تأنس بالله سبحانه وتعالى. والله والله يا أخوات، والله يا أخوة، يعني مش عايز أقول جرب، لأن جرب مع الله سبحانه وتعالى بشعر دايما إن فيها سوء أدب مني، ولكن الأخت النهاردة مثلا الكل نايم في البيت وهي قامت وصحصحت كده، قامت اتوضت وقعدت كده مستربعة مستقبلة القبلة وقعدت تذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وأخذت كده تذكر الله تبارك وتعالى، والله العظيم ستشعر بطمأنينة في قلبها، ستشعر بطمأنينة في قلبها، طمأنينة غير عادية، وهي الطمأنينة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن القلب إذا ذكر الله عز وجل كان الله معه، فإذا كان الله معه سبحان الله اطمأن هذا القلب وسكن هذا القلب، وأصبح هذا القلب مملوء بالسكينة، مملوء بالطمأنينة، مملوء بالخشية، مملوء بالحب لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هات لنا الدليل على طول، ذكر الفضل بعدين الدليل على طول، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا، في ملأ خير منهم وأطيب، وفي رواية في ملأ من الملائكة، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية رواها البزار في مسنده بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. وفي رواية أجمل وأجمل رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. والله العظيم أعظم حركة، حركة الشفاة بذكرنا لربنا تبارك وتعالى. ما أجمل أن أقوم في جوف الليل ويبدأ اللسان ويبدأ وتبدأ الشفتين، العبد يبدأ يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أخوات، أعظم عمل من الممكن أن نقابل به ربنا تبارك وتعالى هو ذكر الله عز وجل، هو ذكر الله عز وجل. نجد ذلك، كان الرجل إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: رسول الله، كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر أن رجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فطوق النجاة، طوق النجاة، وده الفضل الثاني من فضائل الذكر، طوق النجاة في الدنيا والآخرة ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل هو طوق النجاة، طوق النجاة أن تذكر الله تبارك وتعالى. هذا الدليل بسرعة، روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. يا الله يا الله، إذا طوق النجاة، طوق النجاة للعبد في الدنيا والآخرة، ألا يزال هذا اللسان، ألا يزال هذا اللسان رطبا بذكر الله عز وجل، أن يكون هذا اللسان رطبا بذكر الله عز وجل. خذ ما هو أعظم من ذلك، وخذي أختي الكريمة ما هو أعلى من ذلك. كل واحد منا بيبحث عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأعمال عند الله. أنا النهاردة بسأل إيه أحب عمل ممكن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، والإجابة ناخدها من كده من فم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الطبراني والبزار وابن حبان من حديث مالك ابن يخامر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لما سألته يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله، فقال: أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل. أحب الأعمال عند الله، أحب الأعمال عند الله عز وجل. يا الله، إذا أفضل عمل أقابل به ربي عز وجل هو الذكر. خذوا أخوات ما هو أعلى من ذلك. أنت بتقول لنا دلوقتي إن هو أفضل الأعمال، يعني أفضل من الصدقات؟ يعني أفضل من الجهاد؟ أفضل من الجهاد؟ لا لا، تجيب لنا دليل، تجيب لنا دليل. طيب، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ إذا أهو الشاهد، أهو خير الأعمال، خير الأعمال ذكر الله عز وجل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، سبب لرفعتكم عند الله سبحانه وتعالى، وأرفع ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجتكم. أكتر عمل يرفع درجتك في الجنة، أكتر عمل يرفع درجتك في الجنة، وخير من إنفاق الذهب والورق، وأفضل لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، الورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، إيه العمل ده؟ إيه العمل ده اللي بالفعل يكون أعظم من كل هذه الأعمال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. يا الله يا الله، بالفعل عمل رائع، عمل عظيم بالفعل يؤثر في القلب بقوة. خذوا ما هو أعلى من ذلك، خذوا ما هو أعلى من ذلك، أعظم عمل ينجي من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أكثر عمل ينجي العبد، ينجي العبد في الدنيا والآخرة من العذاب هو ذكر الله عز وجل. عشان كده أخوات أنا كنت بقول لكم دلوقتي هو طوق النجاة، هو طوق النجاة. روى الإمام البيهقي وابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمرو، وأصل الحديث عند أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء صقالة، إن لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. يا ربي يا ربي، سبحان الله، معقول أعظم عمل؟ أعظم عمل. أكن النهاردة لما أنا أقعد في جلسة بيني وبين نفسي وعمال أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، والله العظيم أنا على يقين أن الله تبارك وتعالى لو قدر أنه يبتلي العبد بابتلاء في الدنيا يكون عذاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة، والله العظيم يا أخوات سيرفع عن كنا هذا العذاب بكثرة ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ يعني مش المفروض يكون الجهاد ده أكتر عمل ينجينا من عذاب الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. والله لو أن إنسان خرج إلى الجهاد يضرب بالسيف لحد ما السيف ينقطع، والسيف ينقطع معناه يتكسر يعني، وهذا العبد طبعا يكون مصيره بعد ذلك الموت. ذكر الله أشد نجاة للعبد من عذاب الله يوم القيامة علشان كده بقول لكم هو طوق النجاة في الدنيا والآخرة. طب انت بتقول لنا النبي بيقول ان لكل شيء صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله، يعني ايه صقالة؟ هضرب لكم مثال توضيحي من حياتنا. انتوا عارفين النهاردة لما يكون عندنا حديد صدى، الحديد لما بيصدي احنا بنحتاج لما نيجي ندهنه كده ان احنا نصنفره بلوح صنفرة علشان تزول هذه الطبقة من الصدأ على هذا الحديد وبعد كده ندهنه. هو بالفعل صقالة القلوب، صنفرة القلوب من الذنوب والمعاصي ذكر الله تبارك وتعالى. ودل عناء ابن القيم لله ضره في كتابه الماتع الوابل الصيب إن القلوب لتصدأ، إن القلوب لتصدأ. طيب قال وإن جلاءها ذكر الله عز وجل، وإن جلاءها ذكر الله عز وجل. نخش على الفضل اللي بعده، نخش على الفضل اللي بعده. جبر الكسر، يجبر الكسر، جبر الكسر. يعني ايه يجبر الكسر؟ انا النهاردة امرأة عجوز او النهاردة راجل كبير في السن ومش قادر اقوم الليل، ومش قادر اقوم الليل. انا النهاردة انسان فقير، انسان فقير ما عنديش اموال اتصدق. انا النهاردة انسان عاجز عن القتال في سبيل الله. يا ترى كل الكسر الموجود عندي ده انا النهاردة يعني اجبر الكسر ده ازاي؟ والله العظيم انا لا اجد ابدا عمل يجبر هذا الكسر الا ذكرنا لربنا عز وجل. والله يا اخوات، والله يا اخوات، اللي تعجز منكم بسبب مرض او كبر سن، وكذلك برضو بالنسبة للاخوة، اللي يعجز عن ان هو يفعل مثل هذه العبادات عليه بالذكر، الله سبحانه وتعالى سيجبر له بالفعل هذا الكسر. والله العظيم قلوبنا اللي بتحترق عن عدم استطاعتنا للجهاد في سبيل الله في غزة وفي العراق وفي الشيشان وفي غيرهم من بلاد المسلمين، والله العظيم يعني اللي هيجبر كسرنا بالنسبة لهذه الطاعات هو ذكرنا لربنا عز وجل. هات لنا الدليل بسرعة، هات لنا الدليل بسرعة من كلام النبي محمد. على طول خدوا الدليل من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث خرجه الطبراني والبزار، واللفظ البزار من حديث ابن عباس، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عجز منكم عن الليل أن يكابده. من عجز منكم عن الليل أن يكابده، اللي يعجز منكم عن قيام الليل بسبب المرض أو بسبب كبر السن، مش قادر تقف أو مش قادر يقف، من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وعن المال أن ينفقه، مش قادر ينفق المال بسبب الفقر أو غير ذلك، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله عز وجل، فليكثر من ذكر الله عز وجل. سبحان ربي، سبحان ربي. خذوا بقى ما هو أعظم وأعلى من ذلك. ذكر الله عز وجل حماية من الشيطان، حماية من الشيطان. أنا بقول لكم قلب مليء بذكر الله عز وجل، هل تتوقع أن الشيطان يقدر أنه يقذف في هذا القلب أي معصية، يقذف في هذا القلب حب أي فعل سوء والعياذ بالله؟ أبدا. هذا القلب معه ربه تبارك وتعالى، الله معه. إذا لابد أن الشيطان يكون من أبعد الأشياء عن هذا القلب. والحديث على طول الدليل بتاعنا رواه الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا، أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكان من ضمن هذه الأعمال ذكر الله عز وجل. وفي الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام قال: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. خدوا بالكم، وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، واحد بيجري وأعداء وراه حتى أتى حصنا حصينا، وجد قلعة حربية ضخمة، فدخل بسرعة وقفل على نفسه الأبواب فأحرز نفسه فيها. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. ثاني والله قال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. كلما كان العبد كثير الذكر لله عز وجل، كلما كان القلب كثير الذكر لله عز وجل، أصبح هذا القلب قلبا حيا. ليه؟ ما احنا هنقول دلوقتي إن شاء الله الدرس القادم، واحنا بنقول في الأشياء اللي تميت القلب، الأشياء اللي تميت القلب إن الشيطان يتملك هذا القلب. الشيطان لو تملك هذا القلب خلاص العبد ضاع، العبد ده انتهى. فتخيل بقى، أو تخيلي أختي الكريمة، إن الشيطان ده علشان ننجي قلوبنا من هذا الشيطان لابد إن احنا نذكر الله تبارك وتعالى. ناخد ما هو أعلى من ذلك. بص أخوات، والله العظيم قلب لا يذكر الله قلب ميت، قلب لا يذكر الله قلب ميت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وده الفضل رقم كام؟ الفضل رقم 6، حياة القلب في ذكر ربي، حياة القلب في ذكر ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يا الله، اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أحي قلوبنا بذكرك. مثل الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكر الله عز وجل كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. عرفتوا ليه احنا بدأنا النهاردة بحياة القلوب؟ عرفتوا النهاردة احنا ليه بدأنا بحياة القلوب؟ مسألة الذكر، لان هو مادة الحياة الاولى. طيب، تحبوا تاخدوا الفضل رقم 7؟ الفضل رقم 7 معانا النهاردة. اظن اخواتنا اللي معانا في اخوات الاسلام، واخواتنا واخواتنا اللي موجودين معانا على غرف البلتوك، اظن اعظم امانينا دخول الجنة طبعا، النجاة من النار طبعا، طبعا مغفرة الذنوب، ان ربنا يغفر لنا ذنوبنا طبعا. طيب يا ترى ازاي دي؟ بذكر الله عز وجل. ازاي دي؟ بذكر الله عز وجل. يعني انت بتدينا النهاردة الفضل رقم 7 و8 و9، دخول الجنة، النجاة من النار، مغفرة الذنوب، بذكر الله. طب ما تجيب لنا دليل. طب صلوا على اللي علمنا الدليل صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الترمذي في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا. لله عز وجل ملائكة بتسيح في الأرض يلتمسون حلق الذكر، وفي رواية يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الملائكة بتنادي على بعضها: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول الله عز وجل: ما يقول عبادي؟ الله بيسأل ملائكة وهو أعلم: ما يقول عبادي؟ فيقولون: أي رب، يسبحونك، يكبرونك، يحمدونك، ويمجدونك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوك. قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. قال الله: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد حرصا عليها، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: يا رب، يتعوذون من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد فرارا منها، وأشد لها مخافة. فيقول الله عز وجل: أشهدكم واحد أني قد غفرت لهم، أشهدكم واحد أني قد غفرت لهم. وفي رواية: وأعطيتهم ما يرجون، ما يرجون. وفي رواية: وأمنتهم مما يخافون. فتقول الملائكة: أي ربي، فيهم فلان ليس منهم، انما جاء لحاجة، واحد معدي فسمع الناس بتذكر الله سبحانه وتعالى، سمع ناس قاعدة في مجلس بتقرأ قرآن او غير ذلك، فقال الله عز وجل هم السعداء، هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. يا الله، الله سبحانه وتعالى يقول هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. إذن أعطاهم الله ما يرجون الجنة، أمنهم مما يخافون النار، أشهد الله الملائكة أنه قد غفر لهؤلاء العباد. بل خذوا أخوات، بل هو أعظم من ذلك، والله العظيم لو لم يكن من هذا الحديث إلا قول الله عز وجل في هؤلاء الذين جلسوا يذكرونه، أنهم قال الله عز وجل في شأنهم هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم، لكفاهم فضلا وكفاهم شرفا أن يقول الله تبارك وتعالى في شأنهم هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. طيب، ناخذ الفضل اللي بعد ذلك. ذكرنا لربنا عز وجل سبب لكي يباهي الله سبحانه وتعالى بنا الملائكة، وده دايما يا اخواتي اللي انا بقوله والله العظيم من اعظم الامور اللي الواحد دايما بيبكي عليها، انقطاع الوحي. والله العظيم بالفعل الصحابة لما كانوا بيبكوا على انقطاع الوحي، والله العظيم الصحابة لما كانوا بيبكوا على انقطاع الوحي فعلا كان لهم حق. عارفين ليه يا اخوة؟ هقول حديث ولعل هنفهم منه ليش يعني كانوا بيبكوا على انقطاع الوحي. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في حلقة من اصحابه، صحابة قاعدين في المسجد بيذكروا الله ويحمدوه وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجلسكم، تجلست لي؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك، بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا لذلك، والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا، جلسنا نذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكة. بالله عليكم يا أخوة، بالله عليكم يا أخوات، بالله عليكم يا أخوة، بالله عليكم يا أخوات، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن ونحن نذكر الله تبارك وتعالى، وخرج علينا الآن ونحن نذكره، فقال ما أجلسكم هكذا؟ فقلنا له جلسنا نذكر الله، فقال إن الله يباهي بكم ملائكة الآن، بالله عليكم هنقطع هذه المجالس، بالله عليكم هيمر عليكم موطن من المواطن أو موقف من المواقف أو ساعة من الساعات إلا وأنتم تذكرون الله تبارك وتعالى فيها. والله العظيم أعظم شيء فقدناه إن احنا بالفعل فقدنا الوحي. الله يباهي بأهل ذكره الملائكة، الله يباهي بأهل ذكره الملائكة. طيب، أنا إن شاء الله طبعا عشان في بعض إخواننا طبعا على موقع أخوات الإسلام، طبعا موقع الأساسي لبث الدرس، يعني قدامهم 10 دقايق وعايز أطرح لهم فترة للأسئلة، وفي نفس الوقت الأخوة الباقيين اللي في باقي الغرف يعني بيقولوا إن في دروس يعني الآن، فأنا أختم بحديثين اثنين فقط علشان أوضح لكم يعني قد إيه إحنا فعلا كنا مقصرين في مسائل ذكرنا لربنا عز وجل، وإن بالفعل والله ذكرنا لربنا تبارك وتعالى هو سبب لحياة القلوب. أما الحديث الأول فالحديث رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والبزار والطبراني، والحديث صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أما الحديث الأخير اللي أنا أختم به فهو حديث يعني يمثل حالنا الآن. إحنا دلوقتي بنبث على أكثر من غرفة وعلى أكثر من موقع. إحنا أقوام من قبائل شتى، اللي من مصر واللي من مصر من محافظات شتى، واللي من محافظة واحدة من أماكن شتى، من مصر ومن سائر الدول العربية، بل بعضنا بيشارك من فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بيشاركوا معانا على هذا الدرس اللي اجتمعنا فيه على ذكرنا لربنا تبارك وتعالى. والله العظيم يا أخوة، والله العظيم يا أخوات، أنا هختم بهذا الحديث ولا تعليق، أختم بهذا الحديث ولا تعليق. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة، لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس في رواية لقربهم من ربهم عز وجل، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقام أعرابي فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا، حلهم لنا نعرفهم. وفي رواية: صفهم لنا، جلهم لنا نعرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أقوام من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. هؤلاء أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، على وجوههم نور، وفي رواية أخرى ثيابهم نور، وفي رواية ثالثة يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. هم على يمين الرحمن يوم القيامة. كل هؤلاء أقوام اجتمعوا من قبائل شتى، اجتمعوا يذكرون الله تبارك وتعالى. يعني حتى لا أكون أخذت من سائر الغرف الأخرى وقت أكثر من وقتي، أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر في مسألة ذكرنا لربنا عز وجل، وكيف يكون هذا الذكر نجاة بالفعل للقلوب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين اجتمعوا على ذكر الله عز وجل وتفرقوا على ذكر الله عز وجل. وأفتح الباب إن شاء الله لأخواتنا في غرفة أخوات الإسلام الأسئلة إن شاء الله، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل بإذن الله الدرس القادم ما يتعلق بحياة القلوب. وإن شاء الله اللي عندها الأخت عندها سؤال إن شاء الله تفضل بإذن الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء الحق، الأخت تقول: يا شيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. ولأن في المساجد يقوم الأخوة بالتسجيل للشيوخ، وهذا الأمر يطلب منهم ضبط الكاميرا وغير ذلك، فهل هذا ليس بلغو؟ أنا أقول ابتداء، يعني بفضل الله، يعني إحنا وصلنا الآن لمرحلة تكنولوجيا في مسألة الكاميرات وفي مسألة التسجيل وغير ذلك، إن إحنا نكون بفضل الله يعني بعيدين تماما عن هذا اللغو. فأنا شايف طبعا إحنا عندنا في الدروس بفضل الله بتبث عن طريق برضو، في كاميرات بتصور، في أخوة بتسجل وكلام ده، وخاصة طبعا في الجمعة مش في الدروس. لو في الدروس العادية مفيش مشكلة، إنما بالنسبة للجمعة طبعا هو في اللي نفسه من مس الحصى فقد لغى. فأنا النهاردة الأخوة يظبطوا الكاميرا قبل الصلاة، يظبطوا الكاميرا قبل الصلاة، ويظبطوا التسجيلات وغير ذلك، ولا ينبغي عليهم أبدا أن هم يكثروا من مسألة التحرك الكثير أثناء خطبة الشيخ. أما الإكثار من هذا الأمر فطبعا يعني هذه ليست ضرورة، لأن النهاردة في مثلا قمرتين ثلاثة بتصور، مش لازم بقى يفضل واقف بقى ويلف يجيب السقف من فوق والشيخ من فوق والشيخ من تحت والكلام ده. في قمرتين ثلاثة بيصوروا يكون مثبتين على أماكن ثابتة، مش لازم الكاميرات تلف. هذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به. أما ما يحدث الآن أنا أرى أنه هو يعني من اللغو. الأخت فتاة الإسلام بتقول: أريد أن أعرف شيخنا، هل البكاء على الميت يعذبه؟ أما حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فهذا الحديث طبعا مخرج في الصحيحين، وقد وجهه العلماء بعدة تأويلات. أوله العلماء بعد التأويلات أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان هذا بأمره كما كان الأمر في الجاهلية. لأن طبعا كان في الجاهلية الرجل يوصي، كان رجل يوصي بأنه إذا مات لابد أن تصرخ النساء وأن تبكي النساء وأن يكون هناك عويل وصراخ ونياحة وغير ذلك، فكان يوصي بهذا. فلما جاء الإسلام نهانا الإسلام عن ذلك تماما تماما تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يظل على هذا الأمر يعذب في قبره بسبب هذه الوصية التي فيها مخالفة للشرع. وكذلك أيضا ذهب بعض أهل العلم أنه يعذب إذا لم يوصي نساءه أو أقاربه بعدم النياحة عليه، يعني في حالة أن هو يوصيهم بالبكاء فده يعذب بكاء أهله عليه. كذلك أيضا إذا كان لم يوصيهم ولم ينههم عن ذلك فكذلك هو يعذب، والله أعلم. الأخت طريق الإسلام تقول: جزاك الله خيرا يا شيخ، كيف تكون زيارة القبور للنساء؟ طبعا أنتم كما تعلمون أن زيارة النساء للقبور بيدور حكمها مع الأحكام الخمسة، فبعضهم يقول أنها حلال حرام، بعضهم يقول أنها مكروهة، بعضهم يقول أنها جائزة، بعضهم يقول أنها مستحبة، بعضهم يقول أنها مباحة، إلى آخر هذا الأمور. والذي أدين ربي عز وجل به أن زيارة النساء للقبور جائزة بضوابط، جائزة بضوابط. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأنتم كما تعلمون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام موجه للرجال والنساء، وثبت ما هو خاص بالنساء كما روى النسائي من حديث عائشة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أردت أن أزور قبر أخي، فما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما هو السلام والدعاء. وثبت كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فالنبي لم ينكر عليها زيارة القبور، ولكن أنكر عليها بكاءها عند هذا القبر. إذن الزيارة للنساء جائزة ولكن بضوابط. الضابط الأول أن يكون الغاية أو المراد من وراء هذه الزيارة أخذ العظة والعبرة فقط، أخذ العظة والعبرة فقط. اثنين، أن تكون الزيارة في أوقات مختلفة، لا يثبت وقت معين للزيارة. يعني مثلا عندنا في مصر مثلا يوم الخميس ده يوم الزيارة، كل النساء بيشدوا الرحال إلى المقابر، هذا بدعة، أمر محدث في الدين، مبتدع، لا يجوز أبدا. أما إذا كانت تزور من وقت لآخر فلا شيء في ذلك. الأمر الثالث أن تلتزم بأداب الزيارة، وأداب الزيارة الدعاء، السلام والدعاء، السلام والدعاء. فإذا سلمت وإذا دعت عليها أن تأخذ العبرة وتدعو للميت بإخلاص، ثم تتوجه بعد ذلك إلى بيتها. الأمر الرابع ألا تخرج متبرجة، تخرج بالزي الشرعي المطلوب. الأمر الخامس ألا يترتب على هذا الذهاب فتنة، ألا يترتب على هذا الذهاب فتنة، بحيث أن مثلا المرأة ما تروحش لوحدها، وبخاصة أن هذه الأماكن تكون أماكن خلاء ما فيش فيها ناس، فممكن أصحاب القلوب والعياذ بالله الخبيثة، أصحاب القلوب الخبيثة ممكن والعياذ بالله يكونوا متواجدين في هذه الأماكن حتى يؤذوا هذه وهذه، فألا يترتب عليها فتنة. إذا التزمت المرأة بهذه الشروط فلا بأس أبدا من الذهاب. الأخت جنة الفردوس تقول: هل الشبكة الذهب عليها زكاة وعلى من تجب وما مقدارها؟ أما بالنسبة لهذه المسألة ففيها نزاع بين أهل العلم، فذهب فريق من أهل العلم أنه ليس عليها زكاة إذا كانت معدة للزينة، وذهب فريق آخر أنه يجب عليها الزكاة مرة واحدة في العام، وهذه الأقوال لا دليل عليها بل الدليل ضدها. والفريق الثالث من أهل العلم وهم الذين أوجبوا، في هذه الشبكة الزكاة إذا بلغت النصاب، وهذا القول هو الراجح، يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ونصابها يكون 85 جرام ذهب من عيار 24، وبيخرج عليها ربع العشر، يعني 2.5%. أما الأدلة على إيجابها فعندنا أدلة كثيرة، منها ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة فتخات في يدها، أي خواتم غليظة من فضة، فقال النبي: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، شيء صنعته أتزين لك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك إذا من النار، أي هو حسبك إذا من النار إذا لم تخرجي زكاته. وثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها، الحديث الصحيح، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ترتدي أساورة من ذهب، قالت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني أعذب عليه إذا أخرج زكاته؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي. وثبت عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة من أهل اليمن أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت، هو في يدها أساور من ذهب وفي يد بناتها أساور من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أفيسرك أن يسورك الله عز وجل أساور من نار يوم القيامة؟ قالت لا يا رسول الله، هو في سبيل الله. فبمجموع هذه الأدلة يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه الشبكة أو في هذا الحلي الذي أعد للزينة زكاة إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول الأخت أمة الجليل، سؤالي يا شيخنا ما هو حكم الدعاء أو ترديد الأذان مع المؤذنين في التلفاز أو الإذاعة في الحي المباشر، وما حكم الدعاء أيضا يوم الجمعة مع الإمام كما معنى الحديث يقبل الدعاء ما دام الإمام أو الخطيب يقوم في مقامه؟ وجزاك الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتك. أما بالنسبة لترديد الأذان مع المؤذن في التلفاز فلا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. أما حكم الدعاء فحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن الساعة التي يلتمس فيها الإجابة يوم الجمعة والإمام في مقامه، فحمله كثير أو هو قول الجمهور، حمله جماهير أهل العلم على ما يكون بين الخطبتين فالدعاء فيها مجاب كما ورد ذلك. الأخت أم مهدي أمة الرحمن تقول هل يجوز لنا الكلام مع غير المسلمات؟ لا بأس أبدا بالكلام معهن، ففي الصحيح أن امرأة من اليهود دخلت على أم المؤمنين عائشة فحدثتها بما يكون في عذاب القبر، فذكرت أم المؤمنين عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع اليهود والنصارى، فلا بأس أبدا بالحديث معهن، ولكن هذا الحديث من غير أن يكون هناك مودة أو محبة. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، الأمر الأول المودة والمحبة وهذا أمر منهي عنه، أما المعاملة الطيبة الصالحة فلا شيء في ذلك. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا بأس أبدا أن المرأة تتعامل مع غير المسلمة إذا كانت هذه المعاملة بالحسنة، تعاملها بالمعروف، تعاملها بالخير، تعاملها بالأمور الطيبة وبالمعروف، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر هذه المرأة للإسلام. أما إذا كان الكلام عن طريق طرح شبهات أن هذه المرأة غير مسلمة تطرح شبهات على المرأة المسلمة، فهذا الكلام لا يجوز أبدا حتى لا تدخل في أذنك ما لا تستطيعين أن تخرجيه من قلبك، والله أعلم. الأخت أم صلاح الدين تقول هل الغريق شهيد؟ ابن خالي عمره 15 سنة غرق يوم الأحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله شهيدا عنده. أما بالنسبة لمسألة الغريق شهيد فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والغريق شهيد ولكن ينبغي علينا أن نقيد هذا الكلام أن يكون الغريق شهيد إذا كان مستكملا للتوحيد ومات على طاعة لله عز وجل. مثال لذلك رجل مثلا في سيارة وانقلبت السيارة في الطريق فغرق، فهذا رجل إن شاء الله نقول نحسبه عند الله تبارك وتعالى شهيد. طيب واحد مثلا في المصيف وينظر إلى هذه الفتاة وهو عاري أصلا في هذا البحر وغير ذلك، فطبعا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له هذا الزلل. فالغريق شهيد، بالضبط زي شهيد المعركة، فشهيد المعركة ممن يقاتل في المعركة ربما يكون يقاتل في سبيل الله فهذا هو الشهيد، أما من يقاتل طلبا للغنيمة أو طلبا للجاه أو طلبا للسمعة فطبعا هذا ليس بشهيد، فطبعا يكون شهيدا إذا كان مستكملا لخصال الإيمان. أمة الودود، ما هو أفضل ذكر لله عز وجل؟ إن شاء الله أختنا الكريمة الفاضلة ان شاء الله ده هيكون ان شاء الله عنوان الدرس القادم باذن الله. ايه افضل ذكر ممكن نذكر به المولى تبارك وتعالى؟ وانا اجاوبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الكلام ما اصطفاه الله تبارك وتعالى نفسه ان يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الاخت عبير الجنة، اخت عبير الجنة اللي بتسأل عن مسألة الفطور، ده ان شاء الله يعني هيكون لنا ان شاء الله وقت كبير جدا باذن الله تبارك وتعالى في الحديث عنه، لطبعا الحديث عن الفطور مسألة كبيرة جدا، فان شاء الله سامحيني الان، سامحيني الان في هذه المسألة، وباذن الله انا اجاوب عليه بالتفصيل في درس قادم باذن الله. الاخت عبير الجنة تقول: هل يحس الميت بزيارة الناس له؟ الراجح انه لا يحس بذلك، لا يحس بذلك، والله اعلم. اخت فتاة الاسلام تقول: ما هو المبطون الذي يكون شهيد؟ وهل المتوفى المفروض يعني تكون متوفى مش متوفي، لان المتوفي هو الله، المتوفى بمرض الكبد عافانا الله واياكم يكون شهيدا، نسأل الله تبارك وتعالى له ذلك. مقصود من المبطون الذي يموت بداء في البطن، الذي يموت بداء في البطن ايا كان هذا المرض، طالما انه في البطن فهذا هو المبطون الذي نسأل الله تبارك وتعالى له ان يكون شهيدا. الأخت أم أنس تقول: هل يكفي أذان المسجد عند الصلاة في البيت أم يجب أن نعيد الأذان؟ إذا صليت بدون أذان فالصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم قبل ذلك إن حكم الأذان بالنسبة للمرأة هو ذكر، كما قال أنس لما سألوه الأذان بالنسبة للمرأة قال: هو ذكر لله عز وجل. أخت ريانة: هل توقيت أذان الفجر الآن بمصر صحيح؟ لا، ليس بصحيح. توقيت الفجر الصحيح، توقيت الفجر الصحيح بالنسبة في مصر، في مصر فقط، في مصر فقط، هو بعد الأذان الحالي بثلث ساعة تقريبا، بعد الأذان الحالي بثلث ساعة. وطبعا أنا شاهدت هذا الأمر بنفسي، وشاهده كثير من العلماء، وشيخنا الشيخ مصطفى العدوي أسأل الله أن يحفظه له كتاب اسمه لوقيت الفلاة في مواقيت الصلاة، ذكر فيه أيضا أنه تابع هذه المسألة الوقت الحقيقي للفجر، فوجد أن الوقت الحقيقي للفجر في مصر هو بعد الأذان بثلث ساعة تقريبا. فينبغي على أختنا المسلمة من أهل مصر ألا تصلي إلا بعد الأذان الحقيقي بثلث ساعة، لأن هي لو صلت قبل الثلث ساعة هي كده بتصلي قبل الوقت، هي بتصلي قبل الوقت. فينبغي على الأخوات من أهل مصر إن هم يبدأوا ينشروا هذا الأمر بين المسلمات حتى يكونوا على بينة من أمرهم. طب اللي فات من الصلاة عفى الله عما سلف، وابدأي من فجر اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أنا الوقت الآن قد خرج مني، فأنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولعل إن شاء الله نجيب على باقي الأسئلة في الأسبوع القادم. طبعا الأسئلة طويلة جدا جدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر. وقبل ما أنسى، أنا كنت طلبت منكم سؤال هسألكم في النهاردة، ألا وهو: يا ترى مين اللي دعت النهاردة في صلاة المغرب وصلاة العشاء لقلبها؟ وياريت أشوف كده هل فعلا الدروس دي بتأثر فيكم وفعلا بتولد عمل ولا لأ. أشوف الآن مين النهاردة اللي دعا لقلبه في صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.